الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ها أنتم معشر المسلمين قد خرجتم مرددين نداء الحق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد استجابة لأمر الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ها أنتم هؤلاء قد أكملتم عدتكم وها أنتم قد خرجتم مكبرين مهللين لله عز وجل فعلى ما تكبرون ربكم تكبرون الله على ما هداكم هداكم لهذا الدين القويم الموافق للفطرة والعقل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون دين يأمركم أن تعتقدوا أن إلهكم واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإذا جلت ببصرك في الأمم من حولك وجدت الذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله بل والله وجدت من يعبد الحشرات والفئران والجرذان فإذا وجدت ذلك فقل الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة دين شرع لكم فيه ربكم عز وجل من أنواع العبادات ما تسمو به النفوس وتنصلح به القلوب شرع ربكم صلاة تقابلون فيها ربكم تناجون فيها ربكم تشكون فيها بثكم وشكواكم إلى الله عز وجل ليس بينكم وبين ربكم واسطة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا نظرت إلى الأمم من حولك وجدت الأحبار والرهبان قد زعموا أنه لا يمكن أن يرفع أحد صلاة إلى ربه ولا أن يرفع دعوة إلى ربه ولا أن يبث شكوى إلى ربه إلا من طريقهم زعموا أنهم وسائط بين الله وبين خلقه ووالله إنهم لوسائط ولكن بين الشيطان وبين أوليائه دين شرع ربكم لكم فيه زكاة تزكو بها نفوسكم تطيب بها أموالكم تخطبون بها ود إخوانكم من الفقراء دين شرع لكم فيه ربكم عز وجل صياما تهذبون بها شهواتكم لا تكونوا عبدا للشهوات بل تكونوا عبيدا لله عز وجل فالمسلم ليس عبدا لفرجه ولا لبطنه ولا للدرهم ولا للدينار ولا للقطيفة ولا للخميصة إنما هو عبد لله عز وجل هذبه ربه عز وجل فتخلص من الشهوات الدنيئة من الكبر والحسد وإرادة البغي والعلو في الأرض والفساد وأما الحاجات الفطرية من طعام وشراب ونحوها فإن الله عز وجل قد شرع لكم أن تحصلوا منها على حاجاتكم الفطرية ولكن مع اعتزاز النفوس تكونون ملوكا على شهواتكم لا عبيدا لها دون أن تضروا بأبدانكم ها أنتم قد خرجتم من شهركم هل نحلت أبدانكم هل ذهبت
تساهلت عقولكم؟ لا والله، خرجتم بفضل الله عز وجل في تمام الصحة البدنية والعافية الذهنية فوق ما رزقكم ربكم عز وجل من تهذيب النفوس وتهذيب الشهوات. وإذا نظرت للأمم من حولك وجدتهم لا يعرفون إلا إما الانغماس في الشهوات حتى آذانهم من خمر وزنا وشذوذ إلى غير هذا من أنواع الشهوات، وإما أن يزعمون الترفع عنها، وإما أن ينزهون أنفسهم عن الزوجة التي ما نزه ربهم عنها ولكنهم ينزهون أنفسهم عنها، وإما أن يعذبون أجسادهم فلا يعطونها حقها من الطعام والشراب. ثم إذ بهؤلاء الذين يزعمون أنهم تركوا شهواتهم وأنهم قد ترفعوا عنها، إذ بهم يفضحون بأنهم أكثر الناس انغماسا في الشهوات وأكثر الناس انغماسا في القاذورات، لأنهم تركوا دين الفطرة، لأنهم تركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يتبجح كبيرهم ويقول: ما هو الجديد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكأنه أعمى العينين وأصم الأذنين، لا يرى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما هم فيه من انحطاط، وما هم فيه من تطرف من النقيض إلى النقيض. فاحمدوا الله عز وجل على هذا الدين القويم. هذه احتفالات المسلمين، إذا كانت احتفالات كل أمة هي مرآة سلوكها وفكرها فهذه احتفالاتنا، تكبير لله عز وجل وتهليل لله عز وجل، صلاة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلترنا الأمم الأخرى أين احتفالاتهم وما هي مظاهرها. هل سمعتم عن مسابقات ملكات الجمال؟ كنا نسمع عنها قديما، فإذ بها تغزو بلادنا عن طريق هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قبل أن نراهم، الذين يتبعون سنن الأمم الأخرى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلوه. والله إن مسابقات ملكات الجمال أسوأ من حجر الضب الخرب، وهم دخلوها، ولكن ستبقى أبدا هي وصمة عار في تاريخ الغرب الذي يسألنا ما هو الجديد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. ووالله لو تمكنت البهائم العجماوات من أن تنطق لعيرت البشرية بهذه المسابقات. أنزل الله عز وجل على البشر لباسا يواري سوآتهم وريشا، ولكنهم انتكسوا فصاروا كالأنعام بل هم أضل. هذه هي بضاعتهم وهذه هي حضارتهم، لا يعرفون من المرأة إلا شهوة جنسية. ثم يقولون لنا لديننا الحنيف الذي أمر بستر المرأة، التي أمر بصيانتها كالدرة المكنونة المصونة، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عامل النساء على أنهم مجرد شهوة جنسية. ما لهم؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون فيما يقولون؟ هذا هو حال نسائهم وهذه هي نظرتهم للمرأة. فلعلك تقول أن رجالهم أمثل طريقة من نسائهم، لا والله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل رجالا ونساء. فالرجل منهم لا يرى نفسه رجلا إلا متى انتفخت عضلاته، وإلا متى بلأ بطنه من الحلال والحرام، وإلا متى قضى شهوة فرجه في الحلال والحرام. هل سمعتم عن مصارعة الثيران؟ بشر أعطاه الله عقلا لكي يعقل عن الله عز وجل، ثم يرتد إلى أسفل سافلين فلا يرى في نفسه إلا قوة بدنية يصارع بها الثور. أم هل رأيتم المصارعة الحرة؟ صورة أخرى من مصارعة الثيران، ولكن في هذه المرة يتصارع ثوران بشريان. هذه هي حضارتهم، وتلك البلاد التي تشتهر بمصارعة الثيران خرج خارجهم ليقول أن المسلمين ينبغي أن يعتذروا لنا عن 7 قرون حكموا فيها الأندلس. عما نعتذر أيها الرجل؟ نعتذر أن وجدناكم في ظلام الباطن والظاهر فجئناكم بنور الظاهر والباطن. هل نعتذر أن وجدناكم في دنس في قلوبكم ودنس على أبدانكم فجزناكم بطهارة القلوب وطهارة الأبدان فمن منكم من الله عليه بالإسلام طهر باطنه وظاهره، وعلى الأقل من بقي منكم على دينه طهر ظاهره. لم تكونوا تعرفون عادة الاستحمام فعلمناها لكم، على أي شيء نعتذر وأنتم الذين تصارعون الثيران؟ نعم والله إننا نحتاج أن نعتذر، ولكن علينا أن نعتذر للثيران، أن من البشرية من آذاها، أن من البشرية من صرفها عن مهمتها، فإن الثيران تسبح ربها، إن الثيران توحد ربها، وهؤلاء البشر جاءوا ليصرفوها عن مهمتها وليصارعوها في الحلبات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو دينكم الذي شرعه الله لكم، فلتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هل عرفتم على ما تكبرون ربكم؟ ولعلكم تشكرون، لعل هذه الصلاة ولعل هذا التكبير ولعل هذا التهليل أن يكون نوعا من شكر الله عز وجل، لأن الله رزقك هذا الدين، ولأن الله أرسل إليك هذا الرسول، ولأن الله شرع لك هذا الشهر الذي تقربت منه أكثر. فإذا ما كان رزقك صيام هذا الشهر وقيامه فلتشكر ربك. هكذا صلاة العيد هي صلاة الشكر على شهر رمضان كله، والله عز وجل هو المستحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هو عز وجل يجب أن تشكره العباد من جميع قلوبها، لا تشكر أحدا قبله، فكل نعمة منه سبحانه وتعالى، وكل نعمة وإن وصلتك من طريق أحد من البشر فمنبعها من الله عز وجل. ومع ذلك فربك عز وجل يأمرك بشكره أولا، ثم بشكر كل من أزدى إليك نعمة ثانيا. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهل من أحد من الخلق أحق بالشكر بعد الوالدين، الذين قبل الوالدين الذين هم سبب وجود العبد في هذه الحياة؟ نعم، يوجد من البشر من يجمع المسلمون على أنهم يفدوه بآبائهم وأمهاتهم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ينبغي على الأمة إذا ما شكرت ربها الذي أنزل إليها هذا الدين والذي شرع لها هذه العبادات، فعلى يد من أنزل هذا الدين وعلى يد من وصلتنا هذه العبادات؟ إنها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أي والله شفقته على الأمة أكثر من شفقة الأب على ابنه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. إذا وجد شيئا سوف يعنت الأمة فهو أكثر الناس شفقة عليه، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو رسولكم صلى الله عليه وسلم. فاشكروا لربكم أولا، ثم اشكروا لنبيكم صلى الله عليه وسلم ثانية، الذي أنزل الله هذه النعم على يديه صلى الله عليه وسلم. وهل يليق بك أن تشكر نبيك صلى الله عليه وسلم ثم تغفل زوجاته أمهات المؤمنين الذين قرنهم الله عز وجل معه صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، اختارهم الله لرسوله اختيارا، وبشر نبيه صلى الله عليه وسلم ببعضه ببعضهن وحيا، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يتزوجهن. خيرهن الله عز وجل بين الدنيا والآخرة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ثم شرع الله لهن من أنواع الوظائف الخاصة التي منها: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فذكرن رضي الله عنهن كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. هل دعيت أخي المسلم في العشر الأواخر ورفعت يديك إلى السماء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا؟ كم مليونا من المسلمين دعا بهذا الدعاء في كم ليلة من رمضان، في كم رمضان عبر 1500 عام. ترى تعلم من هي راوية هذا الحديث؟ إنها أمكم عائشة رضي الله عنها. فيا لحظها من الثواب، ويا لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا لثوابها عند الله تبارك وتعالى. اشكر ربك أولا، ثم اشكر لرسولك صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم اشكر لزوجاته أمهات المؤمنين التي كن خير عون له على أداء رسالته. وإياك أن تنسى صحابته صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل صفة نبيه في الكتب السابقة: محمد رسول الله، هذه صفة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولكن هكذا يبعث وحده، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار. فكل من اقتضى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وضع نفسه في خندق الكفار، وكل من سكت عمن اقتضى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لألعاب سياسية وحسابات ضيقة فهو أيضا في خندقهم، يصيبه قدر مما أصابهم. وإلا فكثير من الخلق يقولون أنهم على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنه هو أسوتهم وطريقهم، ثم يداهنون الذين يسبون أصحابه ثم يسكتون عمن يسب أصحابه صلى الله عليه وسلم. إذا شكرت لله أولا فاشكر لنبيك ثانيا، ثم لأزواجه أمهات المؤمنين ثالثا، ثم لأصحابه رضي الله عنهم. ومن عجيب الأمر في هذا الشهر الكريم الذي ينبغي أن يكون الشكر لله على أشده والشكر لرسوله وزوجاته وأصحابه على أشده، تخرج الأصوات من هنا ومن هناك تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زوجاته وفي أصحابه. فأما الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج من عند الكفار، ولكن هل تعفي نفسك أخي المسلم من المسؤولية؟ هل يعفي المسلمون أنفسهم من المسؤولية؟ ألسنا نحن الذين وددنا من حاد الله ورسوله؟ إن الله عز وجل قد أمرك بالبر والإقساط مع من كفر بالله طالما كان لا يؤذي المسلمين ولا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يظهر سبه. نعم تعامله بالعدل والإقساط، ولكن أن تحبه وأنت تعلم أن قلبه منطوى على تكذيب نبيك صلى الله عليه وسلم، وما رسول الله عنده إلا رجل كذاب، كيف يستقيم أن تحب نبيك صلى الله عليه وسلم وأنت تحب أعداءه؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه؟ أما رأيت إلى قادة إسلاميين قد عزوا هالك الفاتيكان السابق ونشروا له نعيا في جرائد يفترض أن تكون إسلامية، يفترض أن تنشر الحق، ينعون هالك الفاتيكان السابق، كافأهم خليفته بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا لمن ترك الصراط المستقيم، جزاء وفاقا لمن التمس الهدى عند أعدائه، لمن التمس النصر من أعدائه. فوالله لا يلتمس النصر إلا من السماء، ولا يلتمس النصر إلا بإظهار العقيدة الصحيحة، ولا يلتمس النصر إلا بأن نحب الحبيب وأحبابه ونبغض كل أعدائه صلى الله عليه وسلم. لا تعفي نفسك من المسؤولية إذا ما تجرأوا وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سمعت عن تلك الإشاعة المكذوبة التي أطلقوها لكي يختبروا بها الأمة؟ نسبوا إلى مغنية فاجرة أنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم في وسائل الإعلام. ماذا فعل المسلمون وقد صدقوا هذه القصة؟ نعم قصة مكذوبة ولكنهم صدقوها. ماذا فعلوا؟ قطعوا الفيديو كليب، قطعوا هذه المغنية أبدا والله. فلماذا لا يتجرؤون ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ والأمة تسمح لمغنية أن تسب نبيها لأنهم يحبون غناءها ويحبون فجورها ويحبون شكلها. بل وخرج علينا أيضا من هو منسوب إلى الدعوة لكي يثني عليها في مجالس القوم ويقول أنها وقفت موقفا مشرفا من حرب قومها، فليسمحوا لها بفجورها في وسائل إعلامنا، تفسد شبابنا لأنها وقفت موقفا مشرفا من حرب قومها. ماذا فعلت تلك المغنية الكافرة أولا ثم التي نسب إليها سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم هي التي تفسد شباب المسلمين؟ امتنعت عن الغناء أثناء الحرب، وهذه عند القوم قمة الجهاد التي بها يثنون عليها ويطالبون المسلمون أن يفتحوا لها الأبواب ويفتحوا لها الشبابيك. إذن لماذا لا يسب الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأمة غارقة في سباتها، والأمة تبيع وتشتري في عرض نبيها صلى الله عليه وسلم. إن كان سب النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكفار، قد تقول ما حيلتنا؟ قد أعلننا عن غضبنا، قد أعلننا عن استنكارنا. نعم فماذا تقول في سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام؟ جرائد علمانية ليست لها شيء في دين الله، لا ناقة لها ولا جمل، يدفع لها الأموال لكي تسب الصحابة. من الدافع؟ تبصر فيما ترى. من الدافع لهذه الأموال لكي تنشر جرائد مجانية؟ 3 جرائد في شهر رمضان توزع على المسلمين، فيها سب أمكم عائشة، فيها سب عثمان ذي النورين من قوم يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون آل بيته ولذلك يبغضون أصحابه. لا والله، لا يمكن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أحد ثم يكره أصحابه. ترى هل يمكن لأحد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويكره عائشة التي بشره الملك بها في منامه 3 مرات، التي اختلط طريق النبي بريقها قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها، التي قال عنها أنها أحب الناس إليه من النساء وأحب الناس إليه من الرجال أبوها؟ لا والله، لا يحب عائشة إلا مؤمن ولا يبغضها إلا منافق. أترى أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب عثمان ذا النورين، رجل سابق إلى مواساة الحبيب صلى الله عليه وسلم، طلق عتبة وعتيبة ابني أبي لهب ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة قبل أن ينزل تحريم المؤمنة على الكافر، كسرا لقلبه. فكان عثمان في اليوم التالي يخطب رقية رضي الله عنها، هاجر بها إلى الحبشة ثم عاد، هاجر بها إلى المدينة، فكان عثمان صاحب الهجرتين. ثم توفيت رقية رضي الله عنها، فجاء الوحي من السماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوج عثمان أم كلثوم رضي الله عنها، فصار عثمان ذا النورين وصاحب الهجرتين. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم جيش العسرة ويقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ يقول عثمان رضي الله عنه: علي 100 ناقة بأقتابها وأحلافها يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ يقول عثمان: علي 200 ناقة بأقتابها وأحلاسها يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيقول عثمان: علي 300 ناقة بأقتابها وأحلاسها يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ترى هل ارتكن عثمان عليها؟ لا والله، إنه يعلم أنه ينبغي أن يشكر على النعمة. ذهب إلى بيته وأتى 10,000 دينار ذهبية فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن لأحد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب عثمان؟ أبدا والله، لا يحب عثمان إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وأما طلحة رضي الله عنه الذي نال النصيب الأكبر من سب هؤلاء الأفاكين الذين لا يعرفون شيئا عن دين الله، خرج يوم أحد شهيدا يمشي على وجه الأرض، انفردت كتيبة من المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله 7 من الأنصار، وطلحة رضي الله عنه قتل 7 رضي الله عنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة كالأسد يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت ضربة كادت أن تصيبه صلى الله عليه وسلم فاتقاها بيده، طارت أصابعه وشلت يده رضي الله عنه. هل يسكت ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا والله، ما بقي فيه نفس استدار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصق بطنه ببطنه وترك ظهره للقوم يعملون فيه سيوفهم ورماحهم ونبالهم، جلده يسلخ ولحمه يقطع، أمر يعي أهل الطب تفسيره. كيف لم تتحرك عضلاته اللا إرادية فتجعله يقع على وجه الأرض؟ ولكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه أعظم من هذا كله. لقد تصلب مكانه، إن تحرك الجبل فلا يتحرك هو رضي الله عنه، إلى أن رأى أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنه وأبا عبيدة يأتون لنجدة نبيهم صلى الله عليه وسلم، استسلم لآلامه فوقع على الأرض صريعا. في هذه اللحظة فقط سمح طلحة رضي الله عنه لنفسه أن يتأوه، أن يتألم، لم يكن يتألم قبل هذا، لم يكن يتأوه، لأنه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب، أي قد أوجب الجنة. هل ترى أحدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب طلحة؟ أبدا والله لا يحب طلحة إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هل يوجد أحد من أهل هذه البلاد خاصة يحب الإسلام ولا يحب عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ أبدا والله. أترى لو كنت في مكان مظلم قد ذهب نور عينيك فجاءك رجل فعالجك بفضل الله وأعاد إليك نور عينيك؟ إن عمرو بن العاص بالنسبة لنا أهل هذه البلاد هو ذاك الرجل بل أكثر. كنا في ظلام الشرك والتثليث فجاءنا رضي الله عنه بهدية هي نعم الهدية، فنعم الهدية ونعم المهدي. أترى لو كنت في مكان لا تشرب فيه إلا ماء ملحا لا يزيدك إلا عطشا فجاء من أتاك بماء عذب زلال؟ إن عمرو بن العاص بالنسبة لنا أهل هذه البلاد هو ذاك الرجل والأكثر. عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه بثلاثة أشهر يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، فيرجع منتصرا في ميدان السيف والسنان، ثم يرسله إلى عمان لكي يدعو أهلها إلى الإسلام، فينتصر في ميدان الحجة والبيان ويفتحها الله على يديه ويستعمله النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم تأتي حروب الردة فيطلبه أبو بكر رضي الله عنه فيقول: يا أمير المؤمنين، انظر عمرو بن العاص رضي الله عنه في إمارة وضعه فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى أبو بكر ويخاف أن ينزعه منها وقد وضعه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستأذنه: إني أحتاجك لدرء الردة. يقول: يا خليفة رسول الله، إنما أنا سهم في كنانتك فارمي بي حيث شئت. هذا هو عمرو رضي الله عنه الذي يرمونه بحب الإمارة، والله لقد تركها لكي يرد عنكم الردة. يا ليت لنا عمرو الآن لرد عنا هؤلاء الأفاكين، لرد عنا هؤلاء الكذابين، لرد عنا هؤلاء المنافقين. ثم جاء الفاروق رضي الله عنه وجاءت فتوح الروم، والروم يستبسلون ويرسلون إلى بيت المقدس أعظم قوادهم الملقب بالأرطابون، فيقول الفاروق رضي الله عنه: والله لأرمين أرطابون الروم بأرطابون العرب. فرماه بعمر رضي الله عنه. أتعرفون ماذا فعل عمرو رضي الله عنه؟ لقد حمل كفنه على يديه ودخل في تجربة الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. لقد دخل على الأرطابون بنفسه مدعيا أنه رسول عمرو، وما هو إلا عمرو نفسه، لكي يستخبر ما عنده، وكاد أن يفقد حياته لكي يفتح لكم فلسطين، لكي يفتح لكم بيت المقدس، ثم ليفتح بعدها مصر. ماذا قدمنا له من شكر؟ ماذا قدمنا له من ثناء؟ ماذا قدمنا له من اعتراف بالجميل؟ هذا هو الفاتح الحقيقي لبيت المقدس. وأن من أعطانا خطبا رنانة ووعودا معسولة لم ينفذ منها شيئا فإنه يطلب الثمن مقدما، ويا ليته يطلب الثمن مقدما فحسب، وإنما يطلبه من أعراض هؤلاء الفاتحين الحقيقيين، وإنما يطلبه من أعراض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تفيق الأمة من غفلتها وتعرف أعداءها وتبصر طريقها؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. هذه الحروب كلها وهذه السهام كلها التي توجه إلى الأمة لا ينبغي أن تفت في عضدنا، بل والله إنها آلام المخاض. إن الأمة أفاقت من غفلتها، ولا أعني ما يعنيه المنافقون الذين يزعمون أن الأمة قد دخلت في غيبوبة كبرى منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو منذ انتهاء عصر الخلافة الراشدة. أبدا والله، أمة الإسلام ظلت أمة حاملة لمشاعر الحضارة طوال تاريخها. نعم يوجد نوع من الدخن في عصر الدولة الأموية والعباسية والعثمانية، ولكن ماذا كان حالهم مع كتاب الله محكم مطبق؟ ماذا كان حالهم مع الجهاد؟ رايته مرفوعة منشورة في كل مكان. وإلا من الذي فتح الدنيا حتى وصل إلى بلاد الأندلس التي ما زال الغرب يبكي عليها بدلا من الدموع دما؟ ومن الذي فتح الدنيا حتى وصل إلى بلاد الصين؟ أليس هم هؤلاء الآباء الذين حملوا مشاعل هذه الحضارة الإسلامية؟ لا تسمعوا إلى هؤلاء المبتدعين الذين يزعمون أن تاريخ الأمة قد انتهى منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا لفرحة الأعداء بهم، إن الأمة حينئذ سوف توجه غضبها على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدلا أن توجه على أعدائها. أمتكم كانت أمة مالكة للدنيا قبل 100 عام فقط من الزمان. إن هذه الأمة لم تمحى من على الوجود بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لقد كانت دولة الإسلام يعمل لها 1000 حساب قبل 100 عام فقط من الزمان، ثم دار الزمان دورته. ترى هل كانت 100 عام هذه كلها انهيار للأمة؟ أبدا والله، ما هي إلا 10 سنين أو 20 سنة وعادت الصحوة الإسلامية. أما ترون منذ نحو من 30 أو 40 أو 50 سنة من كان يشهد صلاة العيد؟ كم رجل كان يعتمر إلى بيت الله الحرام فضلا عن من يحج إلى بيت الله الحرام؟ كم امرأة كانت محجبة؟ إن الأمة قد حصل لها نوع من التراجع ل10 أو 20 سنة، ثم عادت مرة ثانية إلى كتاب ربها، إلى سنة نبيها. ولذلك يرتجف الأعداء، ولذلك يرتعد الأعداء، رغم أن الصحوة الإسلامية لم تبلغ مداها، ولكنهم يعلمون هذه الأمة التي ضربت فقط من 100 سنة أفاقت الآن. هذا في عمر الأمم شيء لا يذكر. إذن هذه الأمة لم تمت، إذن لابد أن يهلعوا، ولا بد أن يخافوا، ولا بد أن يكيدوا الحروب. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا بد لدين الله أن ينتصر، ولا بد لدين الله أن يعود. فإن الله عز وجل قد زوى لنبيكم صلى الله عليه وسلم الأرض ما بين مشارقها إلى مغاربها، ووعده صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها. وقد فتحت الفتوح الإسلامية الأولى جميع الدنيا، إلا بقعة في وسط أوروبا سوف تفتح بإذن الله، وسوف يملك المسلمين ما تحت أقدام مقدم الفاتيكان هذا الذي يتبجح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرثون عرش الإمراكتين اللتان لم تكتشف إلا في العصر الحديث. سوف تعود الأمة إن شاء الله عز وجل، ولكن السؤال أين دورك أنت؟ هل ستعود أنت؟ ستعود بك أم ستعود بغيرك؟ هل ستعود؟ إن الأمة ستعود بمن يحفظ كتاب الله، فأين أنت من كتاب الله؟ في من يحكم كتاب الله؟ ولا تلقي باللائمة على غيرك. دائما كل أحد يحب أن يلوم غيره وأن يلقي باللائمة على غيره، كل مقصر. فأين أنت؟ أين الجزء الذي تستطيع؟ أين تحكيم الله في نفسك؟ أين تحكيمه في أهل بيتك؟ أين حجاب امرأتك؟ أين حجاب ابنتك؟ أين تحفيظ أبنائك للقرآن؟ أين تعاهدهم بالصلاة والزكاة؟ أين أمرهم بدين الله عز وجل؟ أين ترككم للربا؟ أين ترككم للغناء؟ لا سيما إذ عرفتم أنه كان سيؤدي إلى أن يتجرأ هؤلاء الفساق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يوم عيدكم تشكرون ربكم على ما هداكم، فهل من الشكر أن تنصرفوا بعد العيد إلى هيئتكم الأولى؟ إن كثيرا من المسلمين يقترب في شهر رمضان من الصورة المثلى التي أرادها الله لعباده، مداومة على قراءة كتاب الله، ارتباط ببيوت الله، حجاب للمرأة، محافظة على الجماعة، غض للبصر، غض للسمع. فإذا انصرف الشهر انصرف الناس، فأنى يأتيكم النصر؟ أن تكونون أنتم الذين تحملون مشاعل هذه الأمة؟ لا والله، لن يحمل مشاعل هذه الأمة إلا العباد الخلص لله تبارك وتعالى. في هذا اليوم الذي خرجنا فيه مكبرين مهللين لله عز وجل، شاكرين إياه على ما هدانا إليه من هذا الدين القويم، فلنكمل يومنا بصلة الأرحام وإطعام الطعام وإفشاء السلام. هذه بقايا شعائر هذا اليوم الذي جعله الله عز وجل يوم بهجة وسرور، أظهروا فيه البهجة والسرور، لا تتركوا البهجة للصغار كما يقولون ثم تظهرونها في الأعياد المبتدعة، بل أظهروها في عيدكم. ولكن احذر ما يخالف أمر ربك، احذر أن تظهر البهجة بمخالفة أمر الله أو بمعصية الله تبارك وتعالى. فإذا ما أظهرنا البهجة بما يحبه الله وبما يأذن به الله فإن هذا أمر يحبه الله عز وجل، لتعلم الدنيا أن في ديننا فسحة، وأن أمة الإسلام أمة متوازنة مكتملة، وأنها هي الأمة المهيئة لكي تقود البشرية. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييت، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبلنا إليك غير مفتونين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.